بسم الله اقرأوا.
رضي الله تعالى عنكم. قال الإمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران في كتابه البرقة المشيقة في ذكر لباس الفرقة الأنيقة: فصل. وينبغي أن تكون جميع أعمالك موزونة بالكتاب والسنة، وأن تكون سالكا على سنن الشريعة وطرائقها البديعة، واجتهد أن تكون في جميع الأحوال لله ذاكرا وعلى النعم شاكرا وعلى البلية راضيا وصابرا وعلى التوفيق للطاعة حامدا وشاكرا، ومن الذنوب والمعاصي مستغفرا وتائبا، وللمولى في جميع قضائه ومقاديره مسلما، وفي جميع الأمور إليه مفوضا وعليه متوكلا. واعلم أن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بفضل من الله نستأنف دروس فقه الطريق في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من صلى فيه وقام فيه وعمره، وكذلك في من حضر هذه المجالس. ومن فقه الطريق قد سبق لنا أن تناولنا في سابق الدروس كلام عن منظومة الفقه التي تتكلم عن منهج السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وظيفة هذا النموذج من التعليم أو هذا النموذج من العلم هو أن يعرف المسلم وخاصة من يعيش في هذه البلدان الطيبة المباركة على ماذا بنى السلف الصالح دينهم، وعلى ماذا بنوا عاداتهم، وعلى ماذا بنوا طريقتهم. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعرف. وفي هذا الزمان وما سبق حضرموت وخاصة التليم اعتنى أهلها بالفقه، واعتنوا أهلها بعلوم التفسير والحديث وبقية العلوم الشرعية على غاية إلى الآن لا زالت آثارها قائمة في مواقع التعليم. وكان الماضين أنفسهم أبناؤهم وبناتهم ومن حولهم ملتزمين بالطريقة ويعرفون الطريقة ويتبادلون الكلام عن الطريقة وعن أهلها ورجالها وشيوخها. في الفترات الأخيرة التي وردت على البلاد بعمومها وعلى حضرموت بخصوصها مما دخل على البلاد من التغيرات التي أجراها الله بقضائه وقدره وحصل فيها ما حصل، حصل هبوط عند الجيل الذي ظهر خلال 40 سنة و50 سنة في المعرفة للطريق، وبقي البعض يحافظ على التعلم في فقه الشريعة وفقه العقيدة غالبا يتكلمون فيها وبقية الدروس. أيضا غلبت على طلاب العصر المدرسة الحديثة التي خرجوا إليها بحكم حاجتهم للعمل وحاجتهم لما يأكلون ويشربون، فغالب طلاب هذه الطريقة وغالب طلاب هذه المدرسة ذهبوا إلى المدارس الموجودة. المدارس الموجودة لا يعنيها الطريق، وليس من وظيفتها أن تدرس الولد طريقة التي نهج عليها أهله وسلافه، وإنما من وظائف هذه المدرسة أنها تعد طالب للخدمات التي تعيشها الناس. والخدمات أي الوظائف التي رسمية التي توضع في البلد لأجل خدمة الناس، منها ما يكون في خدمة الاقتصاد، ومنها ما يكون في خدمة الأسواق، ومنها ما يكون في خدمة الإدارات، ومنها ما يكون في الطب، ومنها ما يكون في الهندسة، ومنها ما يكون في الإدارة وغيرها مما تستقيم به، يسمونها قوام المجتمع. فغالب أبناءنا توجهوا إلى هذا، بل وحتى في بعض بلاد المسلمين ليس فقط الأولاد، حتى النساء أو البنات وجهوهم إلى هذه المواقع، مواقع التعليم الحديث. مواقع التعليم والحديث يمكث فيها الطالب ما بين 12 سنة إلى 15 سنة، يعني تأخذ زبدة عمره كله، فيخرج بعد ذلك لأجل يباشر الوظيفة. متى سيجد فرصة أن يقرأ عن الطريق أو عن فقه الطريق أو أن يعرف الشيوخ وهو قد كبر على طريقة التعليم الحديث؟ وبالطبع التعليم الحديث له مآخذ، أي عليها عليه منه محاذير، فهو قد ينمي في بعض الطلاب الكبر، وقد ينمي في بعض الطلاب التمرد، وقد ينمي في بعض الطلاب التحدي، وقد ينمي في بعض الطلاب التعدي على حسب الاحتكاك في المدرسة. فقد تحتك في المدرسة بجماعات أخرى، تحتك في المدرسة بأصحاب أفكار لا يعنيهم لا طريقة حضرموت ولا التصوف بعمومه، بل ربما تكلموا أو حول هذا الأمر أو حول هذا المنهج حتى يتغير الولد من أن يأخذ بمنهج أهله أو منهج إسلافه، أو حتى إذا كنا بمنهج مدرسته التي نشأ فيها. فخروج الطلاب إلى المدارس كان له أثر. ثم بعد ذلك جاءت مسألة البعثات، أحيانا تكون بعثات داخلية وأحيانا تكون بعثات خارجية. البعثات الداخلية أن يخرج الإنسان في دائرة البلد اليمن أو قريب منها فيتأثر بالمواقع التي يدرس فيها، والمواقع التي يدرس فيها المناهج التي توضع والمدرسين اللي يدرسون ليسوا من أهل الطريق. فكما قال صاحب المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح. سيعطيك هذا ما عنده، يعطيك ما عنده من المعرفة، سيعطيك ما عنده من التوجه، سيعطيك ما عنده من التصور. فلذلك اختلط الحابل بالنابل كما يقولون في أبنائنا، حتى وصلت المسألة إلى أننا نرى كثير من أبناء هذه البلدان الصالحة الذي كان آباؤهم يسلكون مسلك التقاء ومسلك العقيدة الصحيحة ومسلك الأدب ومسلك القيم، خاصة مثل تريم وما حولها، بدأوا يضعف عندهم هذا الإدراك، بدأ يضعف عندهم هذه المعرفة، بدأوا يتوجهون إلى توجهات أخرى. أفضلهم وأحسنهم الذي يحافظ على الصلاة والذي يحضر بعض المجالس، هذا أفضل المجموعة التي تتأثر بالمدرسة الحديثة. وأما الغالبية فهم في إعراض، إعراض بحكم وظائفهم وأعمالهم. حتى صارت ظاهرة في حياة المجتمعات أن لا يفهم الطلاب، يعني تحصل في البيت عدد من الشباب، عدد من الأولاد ما يعرفون مسجدهم الذي بجوارهم اللي صلوا فيه جماعة، قليل ما يحصل ذلك. الناس يأتون إلى المدارس، الحشد إلى المدرسة أو الحشد إلى السوق أو الحشد إلى الملعب، هذا يدمر الطريق من الداخل. الطريق ما هي بناء بنبنيه، الطريق هي سلوك، كما سمعتم في كتاب البرق المشيقة لسيدنا الإمام علي بن بكر السكراء، واحد هذا من فقهاء الطريق، من رجال الطريق. واليوم لو تعرفوا الشباب على فقهاء الطريق سيعرفون أن الطريق لها فقهاء مثل الفقه الإسلامي. إذا كان الشافعي والمزني والبويطي والنووي وغيرهم ممن نقرأ في كتبهم أو حتى المختصرات الأخيرة مثل أبي شجاع ولا مثل باب فضل ولا السفينة لابن سمير، هذول فقهاء علماء عرفتهم الناس من خلال كتبهم، وهم الذي وجهوا الشعوب ووجهوا الأبناء في الأربطة في مواقع التعليم في الزوايا العلمية إلى معرفة علم الفقه. فهؤلاء فقهاء، وفقهاء في التفسير آخرين يدرسون التفسير، وفقهاء آخرين يدرسون العلوم الشرعية مثل الحديث، بعضهم مثل دروس التوحيد. فكل من أعطاه الله معرفة في علم من العلوم يسمى فقيه، أي فقيه في علمه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدين هو عبارة عن ما أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وله فروع. دائما أكرر عليكم أن الدين يتركز في المواضيع الأربعة اللي هي مواضيع الإسلام وتفريعاتها، والإيمان وتفريعاتها، والإحسان وتفريعاتها. وأضيف إليها في زمانكم لما ضاعت الطريق وضاعت تصورات الأجيال هذه عن المنهج السديد ما يسمى بالعلم بعلامات الساعة، لأجل نعرف ما الخلل الذي حل في المدرسة، وإيه الخلل الذي حل في أبناء الصالحين، وما الخلل الذي حل في بلدان مثل تريم وما شاكلها من المدن التي كانت الناس ترد إليها في الزمن الماضي من كل مكان لطلب العلم، واليوم عادوا إليها. لكن لو تعرفون المدى الزمني ما بين المرحلة التي أغلقت فيها لم يعد أحد يأتي إلى هذه البلدان للعلم، وبين افتتاح العلم الآن خلال 20 سنة أو قريب منها، ستجدون هو زمنية كان لها أثر كبير على فقه الطريق. كان لها أثر كبير على علاقات الاجتماعية. ودائما نحط هذا عليكم أنتم الشباب لأجل تقرؤون الأشياء بدراسة. القرآن هذا لما أنزله الله على النبي محمد كان من أجل التدبر، كان من أجل التفكر، سواء كان التفكر في مصير الإنسان لنفسه أو كان في مصير من سبق الذين وردت إليهم النذر وجاء إليهم الرسل وأنزل الله عليهم الكتب، كفى بهذا حجة. لكن هل التزموا؟ أحبوا هذه الدنيا ومظاهرها، منهم من كفر ومنهم من أنكر ومنهم من حرف، وهذا الكلام كله موجود في أعظم كتاب يوجد على الأرض وهو القرآن. كتاب الله الذي بين إظهرنا هو أعظم شاهد على ما جرى في الأمم السابقة من الانحراف. اليوم الدور علينا نحن أمة محمد، وخاصة في هذه العصور المتأخرة، فقد تضافر على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، عرفتم معنى تضافر؟ أي تجمع ضد الإسلام وضد الإيمان وضد الإحسان وناس أصحاب عقول كما يقول مفكرة، ولكنه تفكير شيطاني لأجل إفساد الأمم وإفساد الشعوب، إفساد الشباب، إفساد البنات، إشغالهم بما لا يحتاجون إليه، فيدخلوهم ويقحموهم في أمور السياسة، في أمور الصراع، في أمور الحياة العامة التي ربما لا يكون الإنسان محتاج إليها، لها أهل مخصوصين بذلك، فحصل الاضطراب. اليوم صار من ضمن الأشياء التي نحب نحن أن نهتم بها إعادة هذه الدراسة، فإن أربضة حضرموت وغيرها قد أقامت الحجة في إعادة التعليم الذي كان غير موجود. فمثلا تجد في دور العلم وفي كثير من مواقع التعليم والأربطة والزوايا المنتشرة في تريم ما شاء الله همة في قراءة كتب الفقه، سواء كان من رسالة الجامعة وكذلك الكتاب بالسفينة وما فوق، حتى يبلغوا إلى المنهاج والإرشاد. الآن بدأ هذا الكلام في حضرموت وعاد من جديد ولله الحمد. أيضا فتحت مدارس التحفيظ للقرآن وصاروا طلبة العلم يتحفظون القراءات، منهم من يتحفظ السبع ومنهم يتحفظ العشر ومنهم يتحفظ 14 بعد قراءات الشهادة، وهذا الآن مفتوح في تريم ولله الحمد، وهذه نعمة من النعم. أيضا فتحت دروس النحو ودروس النماذج اللغة وإلى غير ذلك، وإن كانت قليلة لكنها ولله الحمد فتحت من فضل الله الجامعة التي الآن التعليم الأكاديمي واضح فيها في حضرموت، وتخرج منها جملة من الشباب ونفع الله بهم في العلوم الأصولية التي درسوها في هذا العلم. إذن كل هذا استمر. الآن بقي شيء واحد نبحث الآن نحن عن الوعاء، نريد أن نعرف هذا الذي درس في الجامعة أو درس في الرباط أو درس في زاوية أو درس في مدرسة، هل له وعاء يحويه؟ هو مع من؟ ينتمي لمن؟ ينتمي للمدرسة؟ ينتمي للوظيفة؟ ينتمي للحكومة؟ ينتمي للجهة التي يشتغل فيها؟ هل شيء له ولا؟ الدين قائم على شيء يسمى الولاء والانتماء، هذه فقه الطريق، هذا وظيفته. إذا تعلم طالب العلم فقه الطريق أي عرف الوعاء الذي يحتويه، على سبيل المثال أنتم الآن في زمانكم يقولوا فلان ذاك في حزب الفلاني، ما أحب أذكر أسماء الأحزاب، وذاك في حزب الفلاني، هذا يسمى انتماء، هذا منتمي. فإن كان هذا الحزب حاكم صارت له قوة من قوة الحزب، وإن كان هذا الحزب معارض كانت له قوة من قوة الحزب، وهذا الآن منتشر في الناس، ورأيتهم مخيمين حتى في الشوارع، وحتى من عجب ما رأينا في زمانكم خرجت الناس وترك صلاة الجمعة في المساجد يصلون في الشارع، وهذا من أكبر علامات الساعة. ما السبب؟ لأنه انتهت قضية التعظيم للشعائر، صارت اللي في رؤوس الناس هي الشيء العظيم. لو مجموعة صممت على أن تقيم في أي مكان شيء، مسجد أو دعوة، تخالف الجميع، تستطيع أن تفعل ذلك، لأنه لم يعد تقدير للمنهج والشعائر التي كانت موجودة في البلد. هذا أكبر مصيبة في أي مجتمع يحصل ذلك، لأنه كل هذا الذي جاء وافد علينا. صارت دروس فقه الطريق يكاد أن تكون من الفرض الكفائي اللازم الذي ينبغي أن يدرسه طالب العلم، تكمل به طريقك إلى الله سبحانه وتعالى ضمن الوعاء الذي أنت تنتمي إليه، والولاء أنت موالي من أنت تحب، من أنت تكره. هذه المحبة فتحت علينا أبواب سيئة للأسف، فيعود الناس إلى ذلك. مرت معكم دروس حول تسلسل فقه الطريق من عصر النبي محمد إلى عصر سلفنا في حضرموت، ثم دراسة أخرى لمدرسة حضرموت عندما كانت تسمى مدرسة، حتى جاء الفقيه المقدم فأطلق عليها طريقة، طريقة البعالوي أو طريقة بني علوي. لا بد أن تدرس ذلك، فإن هذا له فقه تريم هذه في العالم، تعتبر مركز، تعتبر مرجع. إذا سقطت مرجع في تريم وصار أبناء تريم مشتغلين بأشياء أخرى وتركوا طريقهم وتركوا منهجهم، إذن سيقتربون من كل جهة. ولا تعتقدوا أن التريم بمبانيها وجبالها، هذه فيها بركة، تريم برجالها، تريم برجالها. دائما نسمع من كلام الصالحين يقولوا العلم قدر في زنبل، يعني العلم اللي تعرفه تريم قدره، وأن الرجال اللي يعتمد عليهم في الطريق قد ماتوا. هل نظر نحن لأنفسنا أن نموت ونحن أحياء؟ إذا كنا نرضى بذلك فعلى الدنيا السلام. وإن كنا نعرف قيمة السلف وما أتركوه لنا في حياتنا وما أبقوه لنا مما بقي، عادنا الله. لو قلت لكم عدوا في تريم ما بقي من مظاهر السلف الذي هم أسسوها منهج لهم، لا حكومة ولا حزب ولا جماعة نظموا لهم شيء غير أنهم هم نظموا حياتهم من الداخل، فستجدون مما يدخل في فقه الطريق، طريقة الزواج خاصة في بعض البيوت الطيبة المباركة، في أسلوب اللباس، في أسلوب الاستقبال للناس فيما ينشد. أحيانا يأتون بخدام السجار، أحيانا يأتون بالبحرمي، أحيانا يأتون بغيرهم، إلى حتى الطريقة الأخيرة مثل ألبا صالح الذي كونهم الحبيب علي بن محمد الحبشي. هذا أسلوب يدخل في الطريق لأنه يصرف عننا الأشياء الأخرى. اللي ما يعرف الطريق إذا زوج ولده قال هاتوا لنا مطرب، هذا إذا عادوا خير، وإن كان عادوا شوية ممتد وهاتوا لنا مطربة، وبعد ذلك خرجت المسألة عن الأدب، لا هي مربوطة بالشرع ولا هي مربوطة حتى بأسلوب الطريق. وهذا يفسد الرجال ويفسد النساء ويشيع في الأرض الفساد ويشيع في الأرض الفسق، يشيع في الأرض والعياذ بالله الأغراض والأعراض اللي تضعف حقيقة الدعوة إلى الله التي جاء بها هؤلاء الرجال. هذا الكتاب الذي سمعتم الكلام فيه برق المشيقة كتبه الإمام علي بن أبي بكر السكران، وهم من رجال الفقه، بل كان من المجتهدين في تريم ومن رجال الطريق. وضع هذا لأجل يدل أبناء الطريق كيف ينهجون من حيث الباطن. هذا قال أنا صوفي ولا أنا من أتباع مدرسة حضرموت ولا من طريقة ألبا علوي، من أنت؟ اليوم من حيث ما خرجنا في أي بلد يقولوا أنت صوفي، أنت صوفي شتم، لكن عندما أكون أنا أعرف لماذا أنا صوفي وما معناها، ولما أكون صوفي على طريقة ألبا علوي من أنا في هذا الطريق وإلى من أنتمي وما هي المشيخة التي أستند عليها، حتى يكون عندي معرفة لذلك. ثم بعد ذلك أعرف التصوف العام الموجود في الأرض. عالم الله ما الآن بالتصوف، صحيح أنه يشتمونه لكن هذا لا يعنينا، يعنينا أن هذا التصوف المشتوم دلالة على أنه شيء مهم، لكن أهله تركوه. ثم بعد ذلك ندخل الإسلام بعموم، دعوة الإسلام، دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سمعتم في الكلام الأسلوب والكيفية اللي يكون عليها السالك، كيف ينبغي أن يكون السالك، لأن الطريق هذه نتكلم عليها إما أن تكون مريد وإما أن تكون سالك وإما أن تكون مراد. إن كنت مريد فأنت مبتدئ في العلم، لكن كما تقرأون في كلام اليوم الحداد كتاب سمى رسالة الين رسالة المريد، الإمام الغزالي كتاب رسالة سمى بداية الهداية، أول طريق، أول منهج يدرسه طالب العلم في فقه الطريق هذا الكتب. ما هي السفينة، السفينة في فقه الين فقه العبادات، بعض الكتب أخرى في فقه المعاملات، هذه علوم. لكن فقه الطريق أن تقرأ مثلا رسالة المريد الإمام الحداد أو كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، أو كتاب أيها الولد للإمام الغزالي، هذا كلام للمريد. ثم كلام للسالك، من هو السالك؟ السالك الذي ترقى حتى ملك الإرادة فصار سالك إلى الله، له أوراد، له أذكار، له قيام آخر الليل، له حضور في صلوات الجماعة، له مكان في طلب العلم، يحضر مع العلماء، يأخذ عنهم، يستمد منهم، يستجيزهم. هذه أساليب الطريق التي كانت من قبل والتي نرجو أن تحيا. وهذا ما يمنعك من أن تتعلم، ما يمنعك من أن تأخذ العلم في أي مكان في الأرض، لكن تظل أنت منتمي وموالي لهذه الطريق. فسمعنا هذه الإشارات العجيبة التي يتكلم فيها عن كيف يكون السالك والمريد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. أكمل. أما المراد هذا بالطبع المراد أهل الصديقية الكبرى، المراد أهل الصديقية الكبرى. احنا نستحي حتى أن نذكرهم، لأن احنا لا نعرف حالهم ولا مقامهم، ورضينا بأنفسنا نكون سالكين، ورضينا بأنفسنا أن نكون مريدين. قالوا كان الحبيب محمد بن هادي السقاف في سيمون من السالكين، كذا ارتفع بل وصل إلى الإرادة، لكن قالوا كلما جاء ونظروا في محفظته التي يحملها بين المغرب والعشاء في المسجد وهو يدرس، يجدون كتاب بداية الهداية في كتاب في 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 محفظته. فكان أحد قال له يا محمد من الشيبان تجيب بداية الهداية وأنت اليوم لك إمام وشيخ ومعلم؟ قال هذه شيء عرفنا به الطريق إلى الله ما نتركه، لأن هذه الكتب أوصلتهم إلى الله، عرفوا حقيقة الطريق. هذا الطريق، هذا فقه الطريق، أن تكون مسترشد بعلم وبعلماء ورجال تستند إليهم. إن تحرك قلبك تحركت قلوبهم، وإن شعرت بشيء من الضعف تحركت عندهم الإمدادات. هذه طريق أهلنا وطريق سلفنا. ولما نقول أهلنا أي طريق الاتصال الأبوي الشرعي إلى النبي محمد. إذا كان النبي وضع في تاريخ الأمم آل البيت لأجل يكونوا مرتبطين بالنبي، وترك الصحابة من بعده، وترك التابعين وتابع التابعين، معنى ذلك أنه بنى طريق. هذه الطريق التي عليها الشان. خارج الطريق أفكار أخرى. في أيام النبي خارج الطريق كانت المنافقين، لكن يصلوا يصوموا ويدخلوا المساجد ويخرجون في الجهاد، لكن ما هم في الطريق. هؤلاء خارج الطريق، مسلمين لكن خارج الطريق. ما معنى ليسوا في الإطار الخاص للأدب مع الله، ولا حتى في الإطار الخاص للأدب مع النبي، يعترضون على النبي، يفسرون الأمور برأيهم، قد يكذبون كلام النبي، قد يشتغلون لحساب جهات أخرى ضد النبي. هذه هي الخارج عن فقه الطريق. فالذين خرجوا عن فقه الطريق لا نقول أنهم ليسوا مسلمين، لكن لا يعتمد على توجهاتهم. لذلك جاءت الأنظمة الأخيرة في الزمان فاعتمدت على هذه المجموعات الخارجة من الطريق، شباب الشذوذ، شباب الأفكار، شباب الصراعات، شباب اللي ما لهم معلم ولا مربي، أخذتهم وضعتهم في الصدارة، صاروا هم يحركون المجتمع. وبعد مدة من الزمن هجموا على الطريقة نفسها التي هي متصلة سندا وإجازة وعدالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ في زمنكم أن يتهموها بالكفر والشرك. وهذا شيء مؤسف. نحن ما تكلمنا على أحد في ذاته وقلنا هذه الجهة مشركة ولا كافرة ولا مبتدعة، ما نتكلم على أحد، لكن نحن ندافع عن أنفسنا. نحن لسنا مشركين ولا مبتدعة ولا ضلال، نحن أمة لنا سند ولنا مشيخة ولنا أدب متصل من كابر إلى كابر، من عالم إلى عالم، إما أن يكون من أهل البيت وإما أن يكون ممن أخذ عن أهل البيت، ولو يكون بدوي، لو يكون بدوي في الجبل وهو أخذ عن أهل البيت يرتبط بهم، يقولون سلمان منا، سلمان منا أهل البيت. ما سكت الناس، لا جاء إبليس فككنا، جاء إبليس والعياذ بالله غرس فينا العداوة حتى ضعفت المسألة المتعلقة بهذا الطريق. اليوم حاجتنا إلى الإعادة مثل حاجة أي إنسان عنده بيت مر عليه الزمن حتى حصل فيه بعض الخلل، مرة يكسر شيء، مرة أي المطلوب؟ قالوا برممه. الترميم أحيانا قد يكون بسيط، شيء فشيء. وحان يقول لا بنعيد ترتيبه، هاتوا لنا مقاول. ايه شغل المقاول؟ شغل المقاول يعيد لك الترتيب كله. كم من مسجد كان مكسر وقديم ما شاء الله اعادوه الان بالطريقة الحديثة، لما تدخل اليه ترى فيه النظافة والجمال. وحتى مثل هذا المسجد كانت مساجد بسيطة في تريد وفي غيرها، لكنها جددت باسم الإسلام. هذه نعمة. طريقنا كذلك تحتاج إلى تجديد. وهذا الكلام نحن نوكله إلى الشباب، أنه لابد يكون عندكم همة لتستفيدوا إن شاء الله من دروس الطريق. الكتاب الثاني.
برأ. ومن كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين، الحبيب محمد بن عبد الله العيدروس نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين، قال فيه الإمام الحداد هذا الكتاب: كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين هو التصوف المنخول. ولو أراد أحد أن يشرح اسمه فقط لاحتاج إلى مجلدات، فكيف بما في باطنه من علوم وأسرار. وكان لا يفارق مجلسه كلما ختمه طالب ابتدأ في قراءته آخر.
هذا الكتاب علوم أسرار المقربين هذا من أعظم الكتب التي كتبت داخل بلدنا، كتبت في تريم، أو بمعنى أن سلسلة اتصالها في تريم. هذا كتاب يسمونه زبدة صفوة، جمع كل ما في الإحياء. الإحياء ما شاء الله كتاب كبير. الإمام الغزالي، الإمام الغزالي كتبه في الشام لما كان في تلك البلاد، لكن هذا الكتاب كتب في حضرموت، يتكلم عن طريقة حضرموت وعن مدرسة حضرموت. فنحن منتمين لصاحب الكتاب، وصاحب الكتاب منتمي إلينا. فهذا وضع ملخص لكل علوم الطريق التي يحتاج إليها المريد والسالك. وكما سمعتم حبيب عبد الله بن عامر الحداد وهو طريق رجل الطريق، كان الكتاب هذا ما يفارق مجلسه، كلما ختموه أعادوه. مثل الحديقة الأنيقة في وصف خلقة الطريقة للشيخ بحرك، كانت كلما ختمت وعيدت. لماذا؟ لأن الجيل هذا كل مرة يأتي أناس. حي عبد الله حداد على مدى عمره ما فرق مجلسه من الرجال، سواء كانوا صغار أو كبار. اليوم اللي عمره مثلا 20 سنة، بعد 5 سنين 25 سنة، اللي عمره 25 سنة سيجد أناس عمرهم 15 سنة، فلا بد يسمعه. فكان يرجع الكتاب لأجل تثبت قواعد الطريق في أذهان له، في أذهان المريدين، وهذا الكتاب كذلك. تفضل.
قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب جليل الموقع عزيز المأخذ.
مؤلف يصف كتابه، حد يمدح كتابه؟ هل واحد يكتب كتاب ويقول هذا كتابي ما في مثله وهذا كتاب عزيز الموقع؟ هذا يدل على ثقة عند الرجل، يتكلم وهو يعلم ماذا يقول. ثم هذا ما هو في زمانه، يمكن أنا لو كتبت كتاب بمدح نفسي ما حد يتكلم، لكن في عصر فيها إما كبار ما بيخلونا حتى يكتب حرف، لأنهم يعرفون كيف يكتب الكتاب وكيف يقرأ الكتاب. لكن يدل على أن الرجل متمكن في الطريق، ومتمكن فيما يضع، ومتمكن فيما يطرح، وعنده كامل الثقة أن الكلام الذي كتبه كلام متفرد في خدمة هذه الطريق. تفضل.
ألفناه لذوي البصائر والفهوم الذين أهلوا للنظر في دقائق العلوم.
لا هم أصحاب النظارات ولا أصحاب المعرفة ولا أصحاب الشهادات. هذا يقول أنا ما ألفته إلا لأصحاب البصائر والفهم. طيب إيه البصائر؟ البصائر هي الحصيلة الداخلية البصيرة. يقول الله تعالى في وصف الفرق بين البصر والبصيرة: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والبصيرة أي الباطن، كيف يصلح باطنه. كتبه لأهل البصيرة، كتبه لأهل البصيرة، وكذلك كتبه لأهل الفهوم. البصيرة هي الأولياء الذي يسلكون مسلك الطريق في المجاهدات، هؤلاء يسمون أهل البصيرة. وأهل الفهوم العلماء والأذكياء والعارفين في مسألة العلم الشرعي ومتعلقاته، كتبه لهم. إما أن يكون رجل من أهل السلوك والمعرفة، وإما أن يكون رجل من أهل العلم الذين يطلعون على كثير من العلوم وتفريعاتها، فيكتب الكتاب لهم.
تفضل. وكتابنا هذا يشتمل على إيضاح طريق الحق للسالكين، وذكر طرف من أسرار علوم المقربين، ويصلح كتابنا هذا لأصحاب الهمم العالية والأنفس الفاضلة. وكنت متوقفا عن تأليفه لكون الوقت لهذا الفن غير مناسب، حتى استنهض عزمي له إلى ما أرجوه من الأجر فيه، عسى أن يعثر عليه من يناسب حاله فيفهم ما أودعناه هذا الكتاب من الأسرار العجيبة.
هو ما يتكلم عن ظاهر العلم، قال أسرار علوم، أما العلوم متوفرة، بغيت تقرأها في كتاب، بغيت تسمعها في أي مكان موجود، لكن أسرارها لا شيء ثاني. هذا مسجد نراه كما نرى أي مسجد، قال لك واحد يا أخي هذا المسجد فيه سر. إيه السر؟ السر في الفراش، السر في الجدار، الاستر في المحراب. هذه كلمة السر أي خلاصة الشيء. فالإمام صاحب الكتاب قال إن هذا الكتاب وظيفته ما هو شرح العلم، ولكن شرح سر العلم. حين لما يكون واحد منكم مثلا يحب أحد من الحبائب وجاء صورته وحطها في البيت، أهد الصورة دي هي حقيقة ولا صورة؟ هي حقيقة، هي صورة، لكن لو عندك إحساس داخلي بتشعر أنها حقيقة. لماذا؟ لأنك ما تنظر إليها من حيث الشكل، تنظر إليها من حيث السر. إذا نظرت إلى الشيء من حيث السر، يعني لما تدخل المسجد وتعرف أن المسجد فيه سر، إيه السر؟ السر أن يزداد عندي رصيد العمل، الاعتكاف يرفع رصيد العمل، هذا في أرواح الملائكة، هذا من دخل إليه فهو زائر الحق سبحانه وتعالى، هذا الموقع لا علاقة للناس به، هذا الموقع ما هو كما الإدارة، هذا المكان ما هو مثل السوق. إذن هذه أسرار عجيبة، كيف تأخذ نصيبك منها؟ لو جلست في هذا المكان من بعد الفجر إلى الإشراق وأنت تذكر الله أو تسمع درس علم أو غير ذلك، لكن دخلت وقلت نويت الاعتكاف في هذا المسجد، حركة الرصيد الذي تستلمه أكثر من إنسان دخل ولم يذكر، لم يذكر الاعتكاف، لم ينوي. لكن افترض انك جلست في الشارع اعتكفت، بتحصل نفس الثواب. جلست في المدرسة دخلت الصف الذي انت فيه ونويت الاعتكاف، تجد ثواب الاعتكاف. طيب لماذا؟ لماذا ما اجد ثواب الاعتكاف بالنية في اي مكان؟ لان الاعتكاف في المسجد له سر، يعني شيء يربط بينك وبين ربك اللي خلق الكون، جعل اماكن، هذه الأماكن ترتيك بسرها بما فيها من السر، مجلس علم يرتيك لما فيه من السر. إذا جيت مجلس مثل هذا أو غيره من مجالس العلم والعلماء، هل هو مثل المدرسة؟ هل نية المدرس مثل نية الشيخ؟ هل نظراته وأثره المعنوي على طالب العلم وعلى المريد وعلى السالك مثل أثر المدرسة أو أثر الإدارة؟ تلك يعملون فيها للمرتب، المدير يشتغل المرتب، خليهم يقطعون المرتب 6 شهور عاد بينتبه للطلبة، قليل من ينتبه لهم. لذلك هذه المدارس اللي أنتم فيها مثل رباط طريم، رباط درس السبت ودرس الأربعاء، يجتمعون الناس باختيارهم، حد سبعته يجلس عند الباب يحضرهم، حاضر فلان غائب فلان. ما السبب في ذلك؟ هذه الطريقة التعليمية القديمة. لما ننظر لهذه المدارس القديمة حتى أسلوب الاختبار لا زالت إلى الآن قائمة في هذه المدارس القديمة، ما يختبرون الطالب، اختبار الطالب في المجلس، يسألونه في المجلس، ينظرون مستوى علمه في المجلس، يوجهون إلى البحث العلمي، يناقشوه في المراجعات. أما أنهم يعملون اختبار سنوي ولا اختبار آخر السنة يعطوا شهادة، هذا ما فيه. قد يصل الإنسان إلى 8 سنين يدرس في مدارس السلف بلا شهادة، ويخرج للمجتمع بلا شهادة، ويكون أفضل من أهل الشهادات في العلم الذي يحسنه. هذا طريقة الأولين. اليوم نحن احتجنا للطريقة الحديثة، نحب نجمع ما دام قد من الله علينا بفائدة في العلم الحديث والشهادة والاختبارات والامتحانات نعملها لا بأس، وإن كانت لم تكن في عهد السلف، لكن على أقل شيء تتناسب مع الزمان. الأولين كان عندهم سرعة حفظ، كان عندهم استعداد لاستماع الدروس، أما نحن الآن في غفلة، يكون الإنسان مشغول، خاصة إذا مال الشيخ والمدرس هيبة. أنتم كلكم تعلمتم في المدارس، هل رأيتم هيبة للمدرس مثل هيبة الشيخ، مثل هيبة الولي، مثل هيبة العارف بالله؟ هؤلاء الأولين في هذه البلدة كانوا يأخذون عن عارفين بالله، إذا نظرت إليه تشعر برهبة لأنه يخاف الله، إذا رؤوه ذكر الله. هؤلاء اللي يربون الرجال، ما هو واحد بس نفخ بالسيجارة قال لك أنا معلم ولا مدرس، هذا يصلح لاعب كرة؟ الرجال بناء الرجال، بناء الرجال. أنتم الإنسان ثروة ربانية، الإنسان جوهرة، ولهذا بعث الله لنا أشرف الخلق.
اللهم صل وسلم عليه.
يعني يقول لكم شيخنا ومربينا، تعال انظر للقدوة فيه، حتى تجد شيء في النبي ينتقد أبدا، كامل مكمل. واللي بيئته من بعد ما بيقدرون يكونوا مثل الحبيب، لكن يقتدون بهديه ما استطاع أحد منهم. ما دامت هذه الصور وهذه الأشكال وهذه الشخوص قائمة في الأرض، أعلم أن المجتمعات بخير. وإن رأيتها طوت ثيابها وجلست في بيوتها وتركت الناس، أعرف أن الناس في خطر والناس في شر، مهما كان شأنهم، مهما كان علمهم، مهما كان حالهم، لأن ما نصله بالله بشيء من هذه المظاهر إلا بهؤلاء الصالحين. لذلك لا ينسى أحد منا أن يأخذ مثل هذا الطريق أو مثل هذا العلم أو مثل هذا الأخذ عن هؤلاء الرجال، نفعنا الله بهم. هذه الكتب الثلاثة اللي يقرؤون فيها كلها كتب تتعلق بفقه الطريق، مكملة للمواضيع التي سبق أن تحدثنا عنها في مشيخة الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني في كتابه الجزء اللطيف في تحكيم الشريعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا كتاب تأليف سيدنا الإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس المعروف بالعدني صاحب عدن، هو ألف هذا الكتاب، جمع خلاصة تتعلق بأسانيد الطريق. تكلمنا عن فقه الطريق، لكن جزء من الفقه في الطريق أن تعرف السند. عرفتم السند؟ الاتصال المتسلسل إلى النبي محمد، وهذا جزء من الفقه. جزء لطيف لسيدنا الإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس، هذا يدلنا على الطريق اللي نحن نسلكها خلفهم، بمن يتصلون وهم اتصلوا بمن، والذي قبلهم بمن، والذي قبلهم بمن، فنعرف بهذا شيء يسمى علم السند أو علم الإسناد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كاملة قدرته، القديمة إرادته، السابقة أزليته وصمديته، الدائمة الأبد ديموميته، البديعة حكمته، السابق علمه ومشيئته، الذي خص الوجود بقسمته وجعل عدله في ناره وفضله في جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الذات الأحدية والصفات الواحدية والأسماء العلية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وصفوة الخلاصة النبوية، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعترته وكافة صحابته والتابعين له بإحسان من أمته، أما بعد، فقد سألني الولد العزيز الناصح الولي الفقيه الصالح عفيف الدين الشيخ عبد العليم ابن الشيخ عبد اللطيف العوادي أن أنصبه شيخا وألبسه الخرقة وآذن له في إلباسها ولبسها لمن شاء.
هكذا كانوا، إذا تهيأ المريد يصل إلى حد السلوك، وبعد يصل إلى حد المشيخة، يأتي به الشيخ ويلبسه ويجيزه وينصبه. هذا طريقة السلوك الذي كان عند أهلنا وسلفنا وغيرهم. فالسيدنا العدني كتب هذا الكتاب لسبب أن الشيخ العواجي هذا أخذ عن سيدنا الإمام العزمي حتى برز في مقام العلم. فماذا فعل سيدنا الإمام العزمي؟ قال هو طلب منه أن ينصبه لأنه بيسافر إلى أصحابه إلى بلده، فقالوا بغيتك تنصبنا وتحطنا في نظرك تحت نظرك، فكتب هذا الكتاب يعلمه ماذا يسلك وكيف يسلك وكيف نوع الارتباط. تفضل.
وسألني عن كيفية التحكيم المتعارف بين المشايخ رضي الله عنهم.
ما أدري عليكم تذكرون شيء تسمعون شيء اسمه التحكيم. التحكيم نحن عندنا إلا في لجنة اللعب ولا لا؟ ها؟ يسمون لجنة التحكيم. هذا اللي تعرفونه. شيء تعرفوا تحكيم ثاني ولا في المحكمة؟ كانت من الأساليب طريق التصوف وطريق أهل الله شيء اسمه التحكيم أي التسليم. يأتي المريد إلى الشيخ ويقول له أنا سلمت نفسي إليك وجهني كما تحب، يسمونه التحكيم بمعنى الاستسلام الكلي لأجل إرشاده إلى الطريق إلى الله.
قال فأجبته إلى ذلك واخترت الله تعالى في جمع جزء لطيف أبين فيه إلباس الخرقة الشريفة وأوضح فيه ما ورد فيها وعليها وبالله التوفيق.
الخرقة الشريفة كما سمعتم هي عبارة عن تقليد أبوي، أي اختيار اختاره العلماء الذين يربطون أبناءهم بما يناسبهم. على سبيل المثال لما ترون في حياتكم العامة من يختار لطلاب الجامعات لباس معين عندما يتخرجون، والآن صار ظاهرة في أي جامعة يعملون لهم لباس معين كذا يعرفون بهذا أنه طالب جامعة، فهذه يسمونها في المعنى العام خرقة، خرقة الجامعة. الأولين كان عندهم خرقة الطريق أو الخرقة الشريفة، لباس من ألبسة المشايخ يلبسوها المريد، إما أن تكون العمامة إما أن يكون الشال إما أن يكون غير ذلك، إذا هيئوه لهذا المعنى حطه على رأسه. الآن عاد بقي معكم من هذا ما تسمونه بالقبع، تجدون في زيارة هود الآن بتوجهون إلى زيارة هود، اجعلوا نيتكم أنكم ترتبطون بهذه الخرقة الشريفة عن طريق المناصب الذي هم يلبسون الناس هذه الخرقة. ما هي الخرقة؟ هي وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ما معقول يكون آل موسى وآل هارون في بني إسرائيل ثيابهم يتبركون بها وآل محمد بن عبد الله أهل الله ما حد يتبرك بهم؟ دل حرمان. ما تحصل القرآن أثبت تبرك الأمم كلها بأنبيائهم وأبناء أنبيائهم وغيرهم، وفوق هذا يقول آل موسى وآل هارون، ما قال ترك موسى وهارون، الأسرة كلها إما ترك آل موسى وآل هارون. مثل ذلك في أمة محمد. هذا يساعد على حسن الظن وعلى حسن التحابب وعلى معرفة حق الرجال. وهكذا تأتي مفهوم الطريق. مفهوم الطريق هي أدب، كيف تتأدب تأدبا كاملا ثم أنت المستفيد. الولي والصالح ما هو محتاج لك ولا محتاج لتسليمك ولا لمحبتك ولا، لكن أنت المحتاج إليه. فلما تتواضع وتأخذ بأدب تنال نصيب ما تناله في أي أرض من أرض الله. لذلك صارت هذه مسألة مهمة في التربية، تربية المريدين. نحن عدنا رأينا من المربين، رأينا الحبيب الحمد مشهور الحداد، ورأينا الحبيب عبد القادر رحمه الله السقاف. هذا المتأخرين لعدنا رأينا فيهم معاني التربية والصبر عليها وحسن الاستيعاب للناس، ولا الناس ما عندهم وقت يفتح بيته من الصباح إلى قريب الظهر لأجل يرد إليه كل من يرد، لأجل يسمع ويقرأ ويستشير ويتحدث ويستنصح. ما شاء الله أصلح الله بهم أناس كثيرين، حتى أصلح الله بهم عساكر وأصلح الله بهم شخصيات اجتماعية كبيرة، لأنهم فتحوا صدورهم لأجل هذا الغرض. وأما المصيبة لو أغلقوا أبوابهم ما عاد تجد من هؤلاء الرجال من يدلك على الله. أسأل الله اللطف والسلامة. أكمل.
قال فمن الأحاديث الواردة فيها ما أخبرني به شيخنا الفقيه الإمام العالم العلامة الورع الزاهد العارف العابد جمال الدين الدنيا والدين محمد بن أحمد أبو فضل تغمده الله برحمته. قال أخبرنا شيخنا القاضي الإمام العلامة جمال الدين محمد بن مسعود أبو شكيل الأنصاري قال أخبرنا شيخنا القاضي الإمام العلامة القدوة جمال الدين محمد سعيد المعروف بابن كبان القرشي قال أخبرنا شيخنا الإمام العلامة الولي الصالح شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الرداد الصوفي التيمي الصديقي. قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الحسن علي بن أبي بكر بن شداد المقري إجازة. قال أخبرنا الشيخان الكبيران الإمامان شهاب الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور الشماخي وتقي الدين عمر بن علي بن عبد الله بن محمد بن أبي الخير الشعبي. قال أخبرنا القاضي الكبير فخر الدين إسحاق بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي سماعا عليه للشعبي وإجازة إن لم يكن سماعا للشماخي. قال الرداد وأخبرني به الفقيه الصالح جمال الدين محمد بن عمر الحاجر قراءة مني عليه بالمدرسة الغربية بزبيد وأجازني به عن القاضيين الإمامين العالمين برهان الدين إبراهيم بن عمر العلوي وموفق الدين علي بن أبي بكر بن شداد المقري عن أبي الخير الشماخي وابن أبي الخير الشعبي عن القاضي فخر الدين. قال أنبأنا الشيخ الإمام القدوة سلطان أهل الحقيقة والشريعة فخر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد بن طاهر بن محمد بن طاهر بن أحمد بن أبي الفوارس الخبري الفارسي. قال أخبرنا الإمام العالم أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصفهاني. قال أخبرنا أبو الحسن المغري قال أخبرني البقال.
إذن بيستمر السند على هذا حتى يصل إلى الباس الخرقة على العهود السالفة إن شاء الله نكملها في الدرس القادم. السند لنا نحن في مدرسة حضرموت ينقسم إلى قسمين. هذا السند المأخوذ عن مشيخة العلم من كابر إلى كابر كما سمعنا أسماءهم إلى المشايخ الأوائل، وفي سند خاص بأهل البيت أو من ارتبط بهم، وهو السند الذي دائما نشير إليه في كلام الحي عبد الله حداد، بداية في الأعلى من الإمام علي زين العابدين وتسلسل أهل البيت إلى سيدنا الإمام علي العريضي، ومن سيدنا العريضي إلى سيدنا المهاجر، ومن سيدنا المهاجر إلى سيدنا الفقيه، ومن سيدنا الفقيه إلى الإمام الحداد، والإمام الحداد إلى الشيوخ المتأخرين. فهؤلاء كلهم تلقى أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آبا كرام وأجدادي، هذا سند الطريق لأهل البيت. ثم هم أهل البيت أخذوا سند التصوف كمدرسة، لأن طريقة حضرموت مرتبطة بالمدرسة الشعيبية المغربية، وهذه الطرق هي عبارة عن مدرسة أو عبارة عن رؤية وضعها العلماء وطوروا مفهوم التصوف فحولوه إلى علوم، فمثل الإمام الجيلاني مثل الإمام الشاذلي مثل الإمام أبي شعيب أبي مدين، هؤلاء خدموا هذا العلم حتى فصلوه. مثل ما نقول الإمام الشافعي وضع علم الفقه أو علم أصول الفقه، فجاء من بعد علماء آخرين خدموا هذا العلم وفرعوه ووسعوه حتى صار عدة أفكار تخدم هذا المذهب، وأحيانا قد يكون المذاهب متنوعة كل يخدم المذهب، كذلك التصوف. لماذا؟ لأن مفهوم التصوف هو أصلا مثل الفقه الإسلامي. إذا الفقه الإسلامي يرتبط بالإسلام وهو الركن الأول من أركان الدين أليس كذلك؟ ثم العقائد في فقهها ترتبط بالإيمان وهو الركن الثاني من أركان الدين، بقي الثالث الذي هو الإحسان، الإحسان هو التصوف. فالذي يتكلمون عن التصوف يخلطون ويخبطون في سلوك الناس، لكن لو نظرت الناس إلى التصوف كعلم إحسان من أركان الدين ويجب أن يكون كل مسلم يتطلع إليه ويرتبط به لما تعرض الناس للتصوف، لكن رجعوا إلى سلوك بعضهم البعض ينتقدونه حتى صار الإحسان أو التصوف مغمز يتهم به المسلم. والأصل أن الإحسان جزء من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اخترنا نحن يومين في المجلس لأسباب أن الأوقات لا تكفي، فجعلنا يوم الأحد والاثنين في المجلس، اليوم وبكرة إن شاء الله سنستمر بقية الأسبوع. بالطبع عندنا دروس في المهاجر لأن عندنا طلاب كلية وغيرهم، نعطيهم بعض الدروس في التفسير، وأحيانا تكون بعض الأشياء في تراتيب موجودة في حضرموت ما أحببنا أن نصطدم معها، مثل مدرسة السبت والأربعة في الرباط حتى لا يخرج الإنسان من مجلس إلى مجلس. عملنا هذا المعادلة لأجل نختصر الوقت ولأجل نستفيد من المجالس الأخرى. حفظكم الله وبارك الله فيكم.